بسم الله. طيب ما هي القاعدة الأولى من قواعد الصفات عندك؟ صفات كمال لا نقص فيها
بوجه من الوجوه.
طيب فإذا كانت صفات الله صفات كمال أو قبل هذا ما هو الدليل، ما هو الذي يدل على كمال 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 صفات الله سبحانه وتعالى عندك؟ للذين لا يؤمنون بالآيات مثل السوء ولله المثل الأعلى. وما هو المثل الأعلى؟ الوصف الأعلى الكامل. طيب هذا من جهة السمع، ومن جهة العقل ما هو الدليل العقلي الموافق للنقل عنده؟
كل موجود له كمال، كل موجود لابد ان يكون له كمال.
لماذا؟
لان الله عز وجل حاج المشركين بان
لا. قبل هذا عباره يعني تكون مختصره ثم تاتي بالادله. الان هذا جواب العقلي، أن كل موجود حقيقة لا بد له من وصف، إما صفة كمال أو نقص، والنقص في حق الله باطل. لماذا باطل عندك؟ لأنه الرب المستحق للعبادة. من أي وجه يدل هذا على انتفاء النقص؟ لأن المعبود هو الذي يحب ويعظم ويجل، وهذا لا بد معه من صفات إيش؟ كمال، لأن النفوس لا تحب إلا من اتصف بصفات الكمال. وأيضا الرب يعني ماذا يا أخوان؟ من أي وجه دلالة كون الله سبحانه وتعالى ربا، أو دلالة أن الله عز وجل رب، من حيث أن صفاته صفات كمال؟ من أي جهة؟ الرب هو إيش؟ يعني المتصف بصفات الكمال، المتصف بصفات الكمال من خلق ورزق، يعني بالصفات الفعل الدالة على ماذا يا أخوان؟ على كماله. طيب والذي يدل على هذا من جهة السمع ما هو؟ من جهة السمع لا، على أن الرب المعبود هو المستحق، المستحق للعبادة هو الكامل. ها عندك؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى نفى بإثبات النقص إليها. الله عز وجل نفى ألوهية الأصنام بإضافة النقص إليها، فدل على أنه سبحانه، لأنه الإله الحق متصف بصفات الكمال. طيب ومن جهة الفطرة ما هو الدليل الفطري؟ ما وجهه عندك؟ ايوه واصل. طيب لا شك، لكن من اي وجه؟ ما هو العلاقه بين ثبوت صفات الكمال والمحبه والتعظيم؟ اي نعم احسنت، يعني المحبه لا تكون الا لمن اتصف بصفات الكمال، وهذا في المخلوق. المخلوق لا يحب غيره من المخلوقين الا من كان متصفا بصفات توجب المحبة، من حسن الخلق أو غير ذلك من الصفات التي تدعو إلى المحبة. فالخالق سبحانه وتعالى النفوس مجبولة على محبته، فدل على اتصافه بصفات الكمال. طيب فإذا كانت صفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال، خرج ماذا؟ ما هو الذي خرج عندك؟ التي هي صفات النقص المطلق لا كمال فيها بوجه من الوجوه، ولهذا نفاها الله عنهم. وأيضا خرج ماذا؟ هذا من باب تأكيد أن صفات الله صفات كمال عندك؟ وأيضا خرج الصفات التي لا يتصف الله بها على وجه الإطلاق، وإنما يتصف بها في حال دون حال، فتنفى من الوجه الذي يش نقص وتثبت من الوجه الذي هو مالقان كمال، وهي صفات المقابلة. هذا كله تأكيد لكمال صفات الله، ولهذا لم يثبت ما هو كمال من وجه ونقص من وجه على وجه الإطلاق، وإنما أثبته من الوجه الذي هو إيش؟ كمال، ونفاها من الوجه الذي هو مالقان نقص. طيب، وأيضا مما يدل على أن صفات هي صفات كمال ماذا؟ مما ذكر الشيخ ابن عثيمين عندك كيف؟ ايوه احسن، للمخلوق صفات كمال وهي من الله، ومعطي الكمال اولى به، هذا على وجه الاطلاق. الا يتضمن هذا الكمال الذي في المخلوق نقصا، وما ضابطه؟ يعني لا يكون منافيا الغنى لكمال الغنى سبحانه وتعالى. ولهذا الأكل والشرب في المخلوق كمال، لكن لا يقال هذا أيضا ثابت لله لأنه مناف لغنى رب العالمين، لأن الأكل والشرب ناتج عن ماذا يا إخوان؟ عن افتقار وحاجة، لأن المخلوق قوامه على الطعام والشرب، فيكون كمال بالنسبة لغيره من المخلوقين. طيب، وأيضا مما ذكره ابن عثيمين رحمه الله ما يدل على كمال الصفات، من يجيب؟ عقاب الله لمن وصفه بالنقص وهم اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، واللعنة عقاب. وأيضا ها عندك نزه نفسه عن النقص فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. طيب، ابن حزم استدل بهذا على نفي جميع الصفات، عندك يا مصطفى هذا استدلال صحيح؟ لماذا؟ أحسنت، يعني إنما يعني أراد الله نفي ما وصفه به أعداؤه من صفات النقص، ولهذا أضاف الوصف إليهم، قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذن فالوصف المنفي وصف معهود هو وصف النقص، وهذا له مفهوم. فإذا كان الله نزه نفسه عما يصفه به أعداؤه، فمعنى هذا أن ما وصف به نفسه فهو إيش؟ من صفاته، وليس متنزها عما وصف به إيش؟ نفسه، وإنما يتنزه عما وصفه به أعداؤه من صفات النقص التي لم يصف بها نفسه. طيب، هنا قال قلتم إن وصف اليهود لله بأن يده مغلولة أعظم من نفيها مطلقا، نرجو توضيح ذلك، وهل يفهم منه أنهم يثبتون الصفات؟ ما ذكره الله عنهم يدل على أنهم يثبتون صفة اليد لله، ولكن يصفونها بالغلول وبالإمساك والقبض وعدم الإنفاق. هذا ما يدل عليه إثبات الله، يدل عليه ما أثبته الله عنهم من وصف يده بما يقال بأنها مغلولة. طيب، يعني وما يقال وجه كون نفي الصفة من أصلها أعظم من وصفها، لأن يعني ماذا إثبات أصل الصفة نوع إيش، وإن كان فيها نقص نوع إيش من الكمال، وهو أكمل من العدم المحض. الآن يا إخوان، ثبوت أصل الصفة ولو على وجه نقص أكمل من العدم المحض، فنفي الصفة من أصلها إثبات إيش؟ عدمها، إثبات ماذا يا إخوان؟ لعدمها. وإثباتها مع على وجه النقص أكمل من ماذا يا إخوان؟ من العدم. ولهذا يا إخوان المخلوق له يد هكذا، وله صفات متضمنة للنقص، ولا شك أن من اتصف بهذه الصفة ولو على وجه النقص أكمل ممن لم يتصف بها. فمن اتصف بصفة العلم الذي هو ليس بعلم كامل يعتريه السهو والنسيان، هذا أكمل من ماذا يا إخوان؟ من الجاهل. ومن اتصف باليد الناقصة من المخلوقين أكمل ممن لا يد له. ولهذا يا إخوان قلنا بالأمس هي نفيها مطلقا أعظم من إثباتها مع إيش؟ على وجه النقص. هذا واضح يا شرفان، هذا المقصود. طيب هذا الأخ يعني يستفهم عن معنى اشتراط شيخ الإسلام في القاعدة كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به ألا يكون منافي لغناه، يعني أن الكمال الذي هو في المخلوق كمال، أن الوصف الذي هو في المخلوق كمال لا نثبته كمالا لله عز وجل إذا كان إثباته يؤدي ويفضي إلى نفي غناه سبحانه وتعالى. الآن الله عز وجل حي قيوم، القيوم هو القائم بنفسه الذي لا يفتقر إلى ماذا يا إخوان؟ إلى غيره. طيب وعلى هذا فوصف القيوم بدلالة الالتزام ينفي سائرش، ينفي جميع صفات، ينفي جميع صفات النقص. فقوله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم يدل بدلالة المطابقة على الذات والصفة وبالتضمن على إيش؟ كمال قيوميته سبحانه وتعالى، وبالالتزام على إثبات على نفي جميع صفات النقص التي تنافي كمال قيوميته. فالآن فكمال القيومية يدل على كمال إيش؟ الغنى، والله سبحانه وتعالى من أسمائه الغني الدال على كمال الغنى، وهو عدمه ماذا يا أخوان؟ هو كونه قائم بنفسه لا يفتقر إلى ماذا يا أخوان؟ إلى غيره. فإذا كان الوصف الذي في المخلوق كمال إثباته لله ينافي كمال غناه فهنا لا يدخل في هذه القاعدة، كل كمال في المخلوق الخالق أولى به، هذا إذا لم يكن هذا الكمال في المخلوق إثباته لله ينافي كمال الغنى، ينافي كمال الغنى، لأنه والحال كذلك نعلم أن هذا الوصف إن كان في المخلوق كمال إلا أنه متضمن لنقص وماذا يا أخوان؟ الافتقار والحاجة. إذن فما هو وجه الكمال فيه؟ وجه الكمال فيه بالنسبة إلى غير من المخلوقين الذين لم يتصلوا بهذه الصفة، هذا الحاصل. من فهم يا أخوان بها ونعمت، ومن لم يفهم فولو يكفي أن يفهمه ولو على وجه الإجمال، أنه أن الكمال الذي في المخلوق الخالق أولى به إذا لم يكن يتضمن نقص، يعني يفضي إلى إثبات نقص لله سبحانه وتعالى وينافي شيئا من كماله سبحانه وتعالى ككمال الغنى، ككمال الغنى. ثم يا أخوان هذا ما يسمى بقياس الأولى، يعني الأصل كما سبق وسيأتي أن الأسماء والصفات توقيفية، توقيفية لا تثبت إلا بدليل من القرآن والسنة. طيب فما هو المعنى في ذكر هذه القاعدة؟ المعنى في ذكرها من باب يعني تكفير الدلائل في إثبات الصفات إضافة إلى أن المقصود محاججة نفاة الصفات بالعقل الذي اعتمدوا عليه في نفي الصفات، يعني فكونهم يقولون الصفات لا تثبت لأن العقل دل على نفيها لكذا ولكذا ولكذا، يقال لهم بل الدلائل العقلية تدل على إثباتها، ومنها أن العقل الصحيح يدل على أن معطي الكمال أولى به، والإنسان لا والإنسان المخلوق الضعيف الناقص لا يعطي غيره شيئا من الكمال وهو إيش؟ فاقد له، ولهذا يقال فاقد الشيء لا يعطيه. فالخالق الكامل الرب سبحانه وتعالى من باب أولى أنه إنما يعطي كمالا، أنه لا يعطي كمالا إلا وهو سبحانه وتعالى متصف بهذا الكمال، متصف بهذا الكمال. فإن المخلوق الناقص الضعيف وهذه قضية وحكم يعرف من خلال العقل، من خلال العقل الصحيح أن البشر الضعيف الناقص لا يعطي غيره شيء، لا يعطي غيره شيئا وهو إيش؟ هو فاقد له. الإنسان لا يتصدق وهو عديم من المال، لا يعني يحسن وهو عديم من المال يا أخوان، مقتضى الإحسان. لا يعين غيره وعاجز عن المال يا أخوان، عن الإعانة. لا يعلم غيره علما من طب أو هندسة وهو لا يعرف هذا إيش؟ هذا العلم، هذا هو ناقص، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وإنما يعطي الإنسان غيره شيئا وهو ماذا يا أخوان؟ متصف به. هذا في المخلوق الناقص، فكيف بالرب الخالق الكامل الذي له صفات الكمال والجلال والذي ليس كمثل شيء؟ فمن باب أولى أنه لا يعطي كمال إلا وهو متصف به. هذا من أين علم يا أخوان؟ كما أن هذا دل عليه القرآن والسنة، لكن أيضا يدل عليه العقل الصحيح، فيحاجج نفاة الصفات الذين اعتمدوا على العقل بالعقل فيخصمون، هذا المقصود. طيب قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية، قال باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة أن الاسم إذا ثبت يدل على ماذا إخوان؟ على صفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. طيب معنى كون الصفات أوسع يعني أن الصفة يعني كون الصفات أوسع من باب الأسماء يعني أن الاسم يدل على صفة، والصفة قد تثبت ولو بما يا إخوان؟ ولو بغير ماذا؟ بغير اسم. فلهذا يا إخوان كل اسم يتضمن صفة، إذن فالصفات تثبت من جهة ثبوت الأسماء، وتثبت أيضا ولو عن غير إثبات الأسماء، يعني فالصفة تثبت ولو لم يكن منها لله سبحانه وتعالى ماذا يا إخوان؟ اسم. طيب إذن فإذا كان ثبوت الصفات من جهات متعددة عن طريق الأسماء، عن طريق ثبوت الأسماء وعن غير طريق ثبوت الأسماء، دل على أن الصفات إيش؟ أوسع، لأن ما تعددت طرق ثبوته لا شك أنه أوسع وأكثر مما ماذا يا إخوان انحصر طريق ثبوته. فالآن الأسماء لا تؤخذ من ماذا يا إخوان؟ من مجرد الصفات، يعني إذا أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه صفة فعلية أو الصفات الذاتية الخبرية، هل يشتق له منه سبحانه وتعالى أسماء فيسمى بها بهذه الصفات؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. الآن من أسماء الله سبحانه وتعالى، من صفات الله النزول، الله سبحانه وتعالى ماذا يا إخوان؟ ينزل. ومن صفاته المجيء، ومن صفاته الإتيان والغضب والمكر على وجه المقابلة وسائر صفات المقابلة. فهل يقال الله نازل يسمى بأنه نازل، أو أنه جائي، أو أنه آت، أو أنه غاضب، إلى غير ذلك من الصفات الفعلية والذاتية المعنوية والخبرية كما سيأتي إن شاء الله؟ الجواب لا. إذن فالصفات تثبت ولا تؤخذ منها ماذا يا إخوان؟ أسماء، وأيضا تؤخذ من الأسماء، فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يدل على إيش؟ على صفة. فبهذا الاعتبار علمنا أن باب الصفات أوسع، أن باب الصفات إيش؟ أوسع. ولهذا ما أطلعنا الله سبحانه وتعالى وعلمنا إياه من صفاته أكثر عددا وقدرا من ماذا يا إخوان؟ من الأسماء. وهذا معناه أن الصفات أوسع من ماذا يا إخوان؟ من الأسماء. فلما كان الاسم لا يؤخذ من الوصف، وكل اسم يدل على وصف، دل على أن الصفات تثبت بالأسماء وبغير الأسماء، يعني بنفسها، وأن الأسماء لا تؤخذ من ماذا يا إخوان؟ من الصفات. فكان هذا دليلا على أن الصفات أوسع من باب الأسماء. هذا معنى القاعدة يا إخوان، هذا معنى القاعدة. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحي، هذا يدل على صفة إيش؟ الحياة، يدل على صفات الحياة. إذن فالوصف ثابت عن طريق الاسم أيضا، وهذا يدل على أن كل أسماء الله تدل على صفات، وزيادة الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه عن غير طريق الأسماء، عن غير طريق ماذا يا إخوان؟ الأسماء. فمن هذا نعلم أن صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، أن باب الصفات وباب إثبات الصفات أوسع من باب إيش؟ الأسماء، لأن كل اسم يدل على صفة. إذن فعن طريق الأسماء ثبت لله من الصفات قدر ما ثبت له إيش؟ من الأسماء، قدر ما ثبت له ماذا يا إخوان؟ من الأسماء. وإضافة إلى أن الله عز وجل أثبت لنفسه صفات عن غير إيش؟ طريق الاسم، عن غير ماذا يكون طريق التسمية، فكانت الصفات أوسع. ولما كانت الصفات لا يؤخذ منها الأسماء كالمجيء والإتيان، لا يقال الله جائي وآتي ونازل إلى غير ذلك، دل على أن باب الأسماء أضيق من باب الصفات. هذا مع القاعدة. ولهذا قال: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها، لأن من صفات الله الخالق، من صفات الله أنه ماذا يا إخوان؟ يخلق. ومعلوم يا إخوان أن الله عز وجل إذا انتقلت المخلوقات من هذه الدار إلى دار القرار، فدار القرار سرمدية إيش؟ أبدية، وهي ماذا يا إخوان؟ من خلق الله سبحانه وتعالى، ما فيها من النعيم لأهل النعيم وما فيها من العذاب لأهل العذاب، هذا كله من خلق الله سبحانه وتعالى، وهو على وجه الدوام. يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا إيش أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، إلى غير ذلك من الأدلة المعلومة. وهذه كلها من أفعال الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قولي أن أفعاله سبحانه لا منتهى لها. طيب، لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها، كما قال سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فإذا كانت أفعاله أقواله لا منتهى لها، وأفعاله وأقواله صفاته، وأفعاله وأقواله صفاته، دل على أن باب الصفات أوسع. طيب، ومع كونها صفات لا يؤخذ منها إيش؟ أسماء. لا يؤخذ منها ماذا يا إخوان؟ أسماء. فليس كل صفة يشتق منها لله سبحانه وتعالى إيش؟ اسم. ولهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد غلط وأخطأ خطأ كبيرا من اشتق لله سبحانه وتعالى من كل صفة اسما، فسماه الماكر والكائد والمستهزئ والجائي والنازل إلى غير ذلك مما ثبت يعني ما يقول فيه مما ثبتت فيه الصفات، مما ثبتت فيه الصفات، حتى بلغت صفات الله أسماء الله سبحانه وتعالى بهذا الاشتقاق الخاطئ من هؤلاء يعني آلافا، بلغت ماذا يا إخوان؟ آلافا، وهذا خطأ. قالوا: ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربه وقال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قال: فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بها، لا نقول نازل ولا نسميه مريد ولا بطاش أو باطش ولا ممسك، لا نسميه بهذه الأسماء أخذا من هذه الصفات. قال: ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. إذن الصفات لا تؤخذ منها أسماء، لكن يجوز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بصيغة الاسم في هذه الصفات من باب ماذا يا إخوان؟ الإخبار، لا من باب ماذا يا إخوان؟ التسمية. ولهذا سبق معنا أن باب الإخبار أوسع، باب الإخبار ماذا يا إخوان؟ أوسع. فربما أطلق وذكر لفظ في حق الله سبحانه وتعالى، في حق الله سبحانه وتعالى من باب الإخبار، لأن المعنى حق في نفسه، لأن المعنى ماذا يا إخوان؟ حق في نفسه، لكن لا نقول هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يأتي النص في إثباته اسما من أسماء الله عز وجل. فالمقصود يا أخوة من هذه القاعدة بيان أن الصفات، أن الأسماء تدل على صفات، وأن الصفات لا يؤخذ منها ماذا يا أخوان؟ لله سبحانه وتعالى أسماء. فلا يجوز لأحد أن يسمي الله سبحانه وتعالى باسم لم يسمي به نفسه، وإن كان قد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بهذه الصفة التي اشتق له وأخذ له هذا الاسم ماذا يا أخوان؟ منها، وأخذ له هذا الاسم منها. ومن خلال هذه القاعدة نعلم أن باب الصفات أوسع من باب ماذا يا أخوان؟ الأسماء، أوسع من باب الأسماء. هذه هي خلاصة هذه القاعدة، هذا هذه الخلاصة في هذه القاعدة. الصفات ليست توقيفية، خطأ، سيأتي معنا قاعدة. الأسماء والصفات توقيفية، الأسماء والصفات كلها توقيفية، لا مجال للعقل فيها. نعم، على هذا القاعدة أن باب الصفات ليست توقيفية من أي جهة؟ لا، ما يؤخذ منها أن باب الصفات ليست توقيفية، وإنما المقصود بيان أن باب الصفات أوسع، أي أن الله عز وجل أثبت لنفسه صفات كثيرة ولا تؤخذ منها أسماء، هذا المقصود. وليس المقصود أننا نصف الله سبحانه وتعالى بما لم يأتي فيه دليل أن الله عز وجل وصف به نفسه، ليس هذا هو المقصود. شيخ الإسلام له رسالة يعني أثبتوها في المستدرك على الفتاوى، يعني فيها توسع في إثبات الأسماء، يعني ربما أخذ من بعض الصفات والأفعال، أخذ أسماء من بعض الصفات والأفعال، لكن هذا هو الصحيح يا أخوان، هذا هو الصحيح، أنه لا يؤخذ من صفات الله سبحانه وتعالى أسماء، لا يؤخذ. لأن الأخ هنا يقول شيخ الإسلام أثبت اسم النازل لله عز وجل من قوله أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزن، بل أثبت غير هذا الاسم، بل أثبت غير هذا الاسم. لكن القاعدة الصحيحة أن الأسماء لا تثبت ولا تؤخذ عن طريق ما يا أخوان الصفات، عن طريق ما يا أخوان الصفات، لأن من أثبت اسم لله عز وجل يعني بصفة أخذا من صفة، فيلزمه ألا يدعى صفة إلا وأثبت لله سبحانه وتعالى منها إيش؟ اسما، إلا وأثبت لله منها اسما. قال القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، أي تضاف إلى الله على وجه الإثبات، وتضاف إلى الله على وجه النفي. الذات يا أخوان، ذات الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بها من الصفات إما إثباتا وإما نفيا، فيقال طيب فيقال يعني ماذا يا أخوان؟ خالق، وماذا يا أخوان؟ ورازق، إثبات إيش؟ للصفة، إضافة للصفة على وجه إيش؟ على وجه الإثبات، أو على وجه السلب يعني النفي، على وجه ماذا يا أخوان؟ على وجه السلب، أي تنفى عن ذات الله سبحانه وتعالى، المقصود منها نفيها عن الله سبحانه وتعالى مع إثبات كمال الضد، كما سيأتي كما سيأتي كما قال سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن فالوصف متعلق بالذات على وجه على وجه النفي، متعلق بذات الله على وجه النفي، يعني أن الله سبحانه وتعالى ذاته لا تتصف بهذا الوصف، وهو السنة والنوم وسائر صفات النقص التي كما سبق أنه لا يجوز إثباتها لله سبحانه وتعالى. فمعنى قوله صفات الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، يعني تعلقها بالذات على وجه الثبوت، تثبت لله، تثبت لله، وسلبية أي تنفى عن الله. يقال من صفات الله الخلق، الله يخلق ويرزق، والله يعطي ويمنع، طيب ويحيي ويميت، طيب إثباتها على وجه ماذا يا أخوان؟ الإثبات، أو ذكرها على وجه الإثبات. وسلبية أي على وجه النفي، فيقال الله سبحانه وتعالى لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذه سنة، لا ينام، لا تأخذه سنة، طيب إلى غير ذلك من صفات النقص التي يأتي مال يا أخوان ذكرها. طيب قال فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذا يعود إلى ما سبق معنا من أن صفات الله إيش؟ نقص. فبعض الكلام يا أخوان يعني مر إيش؟ شرحه وذكره فيما سبق من القواعد، فيعتبر هنا قال كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. إذن هذه صفات ثبوتية لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه, أثبتها لنفسه وأضافها إلى نفسه على وجهه الإثبات. هذه صفات كمال. قلت صفات نفسها. الله سبحانه. طيب هذا سبب رسالة يا أخوان. طيب هذه صفات كمال لله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى وأضافها إلى ذاته على وجهه الإثبات, فلهذا قيل فيها صفات ثبوتية, صفات ثبوتية. قال فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة. وهنا وقفة, وهي أن تقييد الإثبات بالحقيقة المقصود منه, المقصود منه التنبيه على ما قد, أو ماذا يا أخوان, المقصود بتقييد الإثبات بالحقيقة الرد على من أول الصفات على معنى إيش؟ على معنى مجازي, على حد إثبات المجاز, وعلى نفيه من أول الصفات على معاني على خلاف ما دلت عليه ماذا يا أخوان ظواهر النصوص. مثلا الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الحياة, أثبت لنفسه صفة الحياة, هذه الحياة إثباتها على وجه الحقيقة وليس المقصود منها معنى غير ما نفهمه من ظاهر النص. أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه الوجه المقصود بالصفة بهذه الصفة معناها الحقيقي. ما معنى معناها الحقيقي؟ أي ما نفهمه من ظاهر النص وهو الصفة, لكن على الوجه الذي يليق بجلاله, وليس المقصود به معنى آخر غير ما دلت عليه ظواهر النصوص. فهذا معنى قوله فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة, يعني لا يجوز حملها على معنى غير ما دل عليه ظاهر النص كما هو مذهب المعطلة وكما هو وكما هي عقيدة المعطلة والمؤولة والمحرفة لنصوص الصفات الذين أثبتوا نصوص الصفات ولكن ماذا يا أخوان حملوها على معاني غير ما دلت عليه ظواهرها, فقالوا المقصود باليد النعمة والمقصود يعني ماذا يا أخوان بالنزول, نزول إيش أمره بالنزول, ماذا يا أخوان نزول أمره, فأول الصفات من ظاهرها إلى معان أخرى لا تدل عليها ظواهر النصوص. إذن فقوله حقيقة أي كما دلت عليها ظواهر النصوص من ماذا يا أخوان من الصفات الحقيقية, لا أنها معاني مجازية كما يقول المجازيون ولا أنها معاني أخرى غير ما دلت عليه ظواهر النصوص, هذا المقصود بتقييد الإثبات بكونه على وجه الحقيقة. لكن هذا الإثبات لهذه الصفات على وجه الحقيقة لابد أن يقيد على الوجه اللائق بالله, على وجه على الوجه اللائق بالله عودا إلى ما سبق, عودا إلى ما يا إخوان إلى ما سبق أن الله عز وجل, أن الله سبحانه وتعالى صفاته تليق بجلاله ليست كصفات المخلوقين, ليست كصفات المخلوقين في الكيف وفي ماذا وفي الكون, بل هي صفات تليق بجلاله لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء, ولأن الإضافة إضافة الصفة إلى موصوفها تقتضي ماذا يا إخوان تقتضي أن صفات الله تليق به وأن صفات المخلوق تليق به, وهذا الافتراق الحاصل بالإضافة مدرك بين المخلوقين أنفسهم مع ضعفهم ونقصهم, فإن المخلوقات لها صفات وتشترك في هذه الصفات في أصولها لكن تختلف في الكنه والكيف باختلاف ماذا يا إخوان الإضافة, فيقال يد زيد ويد إيش البعير أو يد الجمل, فالصفة من حيث الأصل ماذا يا إخوان حصل فيها اشتراك لأن الكل يد, ولكن الكن هو الكيف يختلف باختلاف الموصوف التي أضيفت الذي أضيفت إليه هذه الصفة. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوق فحصول التفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى عند إضافة الصفة إلى ماذا يا إخوان إلى الموصوف بها. قال بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. فالآية دالة على وجوب إثبات الصفات الثابتة لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به من خلال ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الإيمان به. والإيمان به يتضمن الإيمان بصفاته، لأن مما يتعلق بالذات بذات الله سبحانه وتعالى الصفات، إذن فالإيمان يتعلق بها. وأيضا الإيمان بالكتاب يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه، ومما أخبر الله به في كتابه إثبات الصفات حقيقة على الوجه اللائق بالله. وهكذا أيضا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يتضمن وجوب الإيمان بما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى الذي أرسله، ومما أخبر به نبينا عن ربه سبحانه وتعالى صفات رب العالمين في الكتاب وفي ماذا يا أخوان؟ وفي السنة. فهذا وجه الاستدلال بالآية على وجوب إثبات صفات الله حقيقة على الوجه اللائق به، على الوجه اللائق به. قالوا: أما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فلو كان الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفات لما أخبر بها عن نفسه ولما أثبتها لنفسه، لأن إخباره بها سبحانه وإثباتها لنفسه وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا دل عليه على ثبوتها. ولو كانت غير ثابتة للزم أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بما ليس بثابت، وهذا نوع من ماذا أخوان؟ من عدم مطابقة الخبر للواقع، وهذا هو الكذب، وهذا ماذا أخوان؟ الكذب. والله عز وجل أصدق قيلا وأحسن حديثا سبحانه وتعالى، فإثباته للصفات وإخباره بها عن نفسه مع أنه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فهذا دليل على ثبوت الصفات. ومن نفاها فلسان حاله يعني يقول يعني ماذا يا أخوان؟ أن الله سبحانه وتعالى ليس أحسن حديثا وليس إيش؟ هو أصدق قيلا ولا أعلم بنفسه من غيره. قال: فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي. الجهل عدم العلم، والكذب الإخبار بالشيء على خلاف الواقع، والعي عدم الفصاحة في ماذا يا أخوان؟ في القول وفي الكلام. الجهل عدم العلم، انتفاء العلم، والكذب الإخبار عن الشيء مخالفا للواقع، والعي المقصود به ماذا يا أخوان؟ عدم الفصاحة في الكلام. إذن فالتردد في إثبات الشيء إذا صدر الإخبار به أو إثباته عن من يجوز عليه إيش؟ الجهل، أو عمن يجوز عليه الكذب، أو عمن يجوز عليه ماذا يا أخوان؟ العي في الكلام، العي ماذا يا أخوان؟ في الكلام وفي القول. لماذا يا أخوان؟ لأن الجهل والكذب والعي قد يحصل معه الإخبار بخلاف الواقع. واضح؟ الإنسان إذا كان أو يعني ماذا يا أخوان؟ الشخص إذا كان جاهلا قد يخبر بما لا علم له به ويثبت ما لا يعلم، وإذا كان كذابا فقد يخبر عما إيش؟ لا يطابق الواقع، وإذا كان ليس يعني ماذا يا أخوان؟ متصفا بصفة العي فقد يعبر عن المقصود بماذا يا أخوان؟ بما هو مخالف للواقع. يريد أن يصفه بالشجاعة فيصفه ماذا يا أخوان؟ بالجبن. يريد أن يصفه بالكرم فيصفه ماذا يا أخوان؟ يعني ماذا يا أخوان؟ البخل. فيصفه بماذا يا أخوان؟ بالبخل. هذا كله ناتج عن هذه النقائص، والله عز وجل متنزه عن هذه الناقص عن هذه النقائص لكمال علمه ولكمال صدقه سبحانه وتعالى ولكمال كلامه سبحانه وتعالى وتنزهه عن صفة العي الذي من صفات النقص. فإذا كان الأمر كذلك إذن فإخباره وإثباته للصفات يدل على اتصافه بها، لأن عدم اتصافه بها إنما يحتمل لو كان الله عز وجل يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، وهو سبحانه وتعالى متنزه عن هذه النقائص. ولهذا الإنسان يا إخوان إذا أخبر مخلوق من الناس وهو جاهل بأمر يتردد في إثباته، إذا جاء جاهل وأفتى في حكم مسألة قال هذه المسألة حكم الشرعي كذا وكذا، السامع لا يقطع ولا يثق، يقول هذا جاهل، ما الذي علمه وما أدرى بأحكام الشريعة، ما هو أهل الفتوى أصلا، فيتردد في إثبات ما أخبر به من حكم الشرعي. وهكذا إذا عرف إنسان بكذب فقال حصل كذا وكذا أو قال فلان كذا إيش وكذا، فتجد السامع إيش لا يثق ولا يبني على خبره إيش حكما لكذبه، لأن الكذب معهود عنه. وهكذا إذا جاء إنسان لا يصح في الكلام، لا يصح في الكلام ولا يبين، فيخبر أو يقرر أو يحرر مسائل أو أمورا يريد بها إثبات إيش أحكام، تجد الإنسان ماذا يا إخوان لا يثق ويقول هذا الرجل لا يصح الكلام، فكيف نقبل منه ماذا يا إخوان ما يعجز عن الإفصاح به. فهذا أمر معلوم أن هذه النقائص إنما يعني هي التي توجب التردد في الخبر الذي يصدر عن أهلها، والله سبحانه وتعالى متنزه عنها. إذن فما أخبر به عن نفسه من الصفات لا يجوز التردد في إثباته، لا يجوز التردد في إثباته لتنزهه سبحانه وتعالى عن صفات النقص التي توجب التردد فيما أثبته وأخبر به. قال وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه، وهذا الكلام فيه على نحو ما سبق. طيب إن شاء الله بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.
هل نقول مثلا
في
من خبر الاتخاذ كذلك أنه يلزم من ذلك إما أنه بالجهل أو بكذب؟
لا شك رد خبر الثقة هذا لازمه، فالفرض أنه صادق فيما أخبر به، فلهذا يجب.